الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث في الدرس السابق إلى قول ابن مالك: توكيدا أو نوعا يبين أو عداد، كثرت سيرتين سير ذي رشاد. توكيدا أو نوعا يبين، أي أن المفعول المطلق قد يقع على ثلاثة أحوال: تارة يأتي مؤكدا لعامله، وتارة يبين نوع العامل، وتارة يبين عدد العامل. توكيدا أو نوعا، التوكيد كما تقول: ضربت ضربا، كتبت كتابتان. فضربان توكيد للعامل وهو ضربت، كتبت كتابتان، فكتابة توكيد للعامل الذي هو كتبت، هذا يقال له توكيد. يعني أننا نأتي بكلمة تؤكد معنى الكلمة السابقة: أكلت أكلان، فأكلان توكيد لأكلت. أو نوعان، نوعان يمثل له بهذا المثال: سرت سير ذي رشاد، سرت سير ذي رشاد، سير الإنسان الراشد، سرت سير زيد. فالسير هذا مفعول مطلق، وظيفته أنه يبين نوع السير، نوع السير الذي حصل من الفاعل. عندما قال سرت، ما هو نوع السير الذي حصل من الفاعل؟ نوعه أنه سار مثل سير زيد. سرت سير زيدين، فسير هنا مفعول مطلق، قصد به بيان نوع العامل وهو السير. أو عدد، سرت سيرتين، سيرتين، فسيرتين مصدر مفعول مطلق منصوب كذلك، يبين عدد الفعل وعدد العامل، عدد السير الذي حصل، فيقول سيرتين. يقول ابن مالك: توكيدا نوعا يبين أو عدد، أي أن المفعول المطلق يبين ويوضح التوكيد أو النوع أو العدد. كثرت سيران، سيران هذا مني حتى أبين التوكيد. سرت سيران، سيران توكيد. سرت سيرتين، سيرتين عدد. سرت سير ذي رشاد، سير هذا نوع. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم: أحدها أن يكون مؤكدا، أي مؤكدا للعامل، نحو ضربت زيدا ضربان، فضربان هنا مؤكد للعامل. الثاني أن يكون مبينا ومبينا للنوع، أي موضحا وكاشفا عن نوع العامل، نحو سرت سير ذي رشاد، أي سرت سير الإنسان الراشد. فسير مفعول مطلق بين نوع السير. أو سرت سيرا حسنان، فهنا بين نوع السير بأنه سير حسن. الثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت ضربتان، وضربت ضربتين، وضربت ضربات، فهنا المفعول المطلق بين عدد العامل. يقول ابن مالك: وقد ينوب عنه ما عليه دال، كجد كل الجد وافرح الجذل. يقول: احيانا المفعول المطلق ياتي ما ينوب عنه، واذا جاء ما ينوب عن المفعول المطلق بطبيعه الحال انه ياخذ حكمه، فيكون منصوبا على انه نائب عن المفعول المطلق. والذي ينوب عن المفعول المطلق هو كل اسم دل على المفعول المطلق، كما يقول ابن مالك: وقد ينوب عنه، وقد ينوب عن المفعول المطلق ما عليه دال، يعني ما على المفعول المطلق دل، اي الاسم الذي يدل ويشير الى المفعول المطلق. كجد كل الجد، لفظة كل، لفظة كل هذه بما انها مضافة الى المصدر، بما انها مضافة الى المصدر اذن هي تدل على المصدر، تدل على المصدر، فتكون نائبة عن المصدر، اقصد المصدر المفعول المطلق، تكون نائبة. تكون نائبة عن المصدر وتأخذ حكمه. وكذلك أختل، وهي بعض، وضربته بعض الضرب، أو ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض هنا منصوب على أنه نائب عن المصدر، نائب عن المفعول المطلق، وأنا عندما أقول مصدر أقصد به المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو المصدر. وافرح الجذل، الاسم الثاني أو الاسم الثالث الذي ينوب عن المصدر، ينوب عن المفعول المطلق، هو مصدر الفعل المشابه لفعل هذا المصدر. مثلا قعدت، قعدت يشابهها في المعنى جلست، فمصدر جلست يكون نائبا عن مصدر قعدت، فأستطيع أن أنصب مصدر جلست وهو الجلوس بفعل قعدت، فأقول قعدت جلوسان وجلست قعودان، صحيح؟ فقعدت جلوسان، فهنا جلوسان يقول أنه ناب عن ماذا؟ ناب عن مصدر الفعل وهو قعدت، أي ناب عن القعود، لأنه يدل عليه إذ أنه يرادفه، إذ أن معناهما واحدون، إذ أن القعود والجلوس معناه واحد. وافرح الجذل، الفرح والجذل معناه واحد، صحيح؟ فجذلان بمعنى فرح، وجذلان مصدر لماذا؟ لجذلاء أو جذلاء التي بمعنى فرحة، مصدر لجذل بمعنى فرحة. فإذا نأتي بالجذل أو جذلان فنجعل الجذل مصدر ينوب عن الفرح، بدل أن أقول فرحت فرحان أقول فرحت جذلان، أو فرحت افرح الجذل. نعم،
أن يكون نائب عن نائب مفعول مطلق،
أي أن يكون منصوب على أنه نائب عن مفعول المطلق لهذا الفعل. فرحت الجذلاء أو افرح الجذلاء، الجذلاء بمعنى الفرح، فالمفروض يقول افرح الفرح، الفرح هو مفعول مطلق ومصدر لإفراح، ولكن ناب عن الفرح الجذل، لأن الجذل والفرح معناهما واحد، كما مثلنا بالقعود والجلوس. نعم، إذا جاءنا مصدران ومفعولان مطلقان مترادفان يمكن لأحدهما أن ينوب عن الآخر. طبق: قد ينوب عن المصدر ما يدل على المصدر. المصدر يقصد بالمفعول المطلق كلفظة كل ولفظة بعض حال كونهما، أي كون لفظة كل وكون لفظة بعض مضافين إلى المصدر، لأنهما لا يدلان على المصدر إلا إذا أضيفا إليه، بخلاف الجلوس فإنه يدل على القعود بدون أن يضاف إليه، لأن معنى الجلوس ومعنى القعود واحد، بينما معنى كل ومعنى الجد مثلا ليس معنى واحد، فكيف تكون لفظة كل دالة على المصدر وهو الجد؟ لا تكون لفظة كل دالة على المصدر وهو الجد مثلا إلا إذا أضيفت لفظة كل إلى الجد، صحيح؟ وهكذا لفظة بعض لا تكون دالة على المصدر إلا إذا أضيفت إلى المصدر، مضافين إلى المصدر نحو جدة كل الجدي، فكل يعرب على أنه منصوب لأنه نائب عن المفعول المطلق، وهو مضاف والجد مصدر مضاف إليه مفقود بالإضافة. وكقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، فكل منصوب على المصدرية، منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، وهو مضاف الميل مصدر مضاف إليه مفقود بالإضافة. وضربته بعض الضرب، فبعض هنا منصوب على المصدرية إذ أنه نائب عن المفعول المطلق وهو مضاف، فالضرب مضاف إليه. وكان مصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور، لاحظوا جلوسان هذا مصدر مرادف، يعني بمعنى مصدر الفعل المذكور، مصدر الفعل المذكور، الفعل المذكور هو قعدت، مصدره قعود، فجلوس مصدر مرادف القعود الذي هو مصدر للفعل المذكور، الفعل المذكور هو قعدت. وافرح الجدلاء، الجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له لأنهما بمعنى واحد، والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له أي لأنهما بمعنى واحد. وكذلك ينوب عن المصدر، ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، اسم الإشارة، ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك، فذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، فهنا ذلك في محل ناصب نائب مناب مفعول مطلق. نعم، الضرب بدل كل من كل أو عطف بيان، واضح؟ ولا تقل مفعول مطلق لأن ذلك نابت، وهي اسم إشارة نابت عن المصدر، واسم الإشارة بما أنه لا يضاف، لا يضاف إلى ما بعده، فالضرب ليس مضاف إليه، وإنما الضرب هنا بدل كل من كل أو عطف بيان، أو على قول بعضهم نعت، نعت، نعت لماذا؟ لذلك. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر، على قول بأن الضرب نعت، يعني لا بد أن تأتي بعد اسم الإشارة وهو ذلك بصفة وهو المصدر، فالضرب هنا يكون صفة، يكون نعتا، فلا بد من وصفه، يعني من وصف اسم الإشارة وهو ذلك بالمصدر أي بالضرب، كما مثلنا. بعضهم يقول لا بد أنك إذا جئت باسم الإشارة وجعلته ينوب مناب المصدر، لا بد، كيف نعلم بأن اسم الإشارة ينوب مناب المصدر؟ كيف؟ لا بد أن تجعله موصوفا وصفته المصدر، فتقول ضربته ذلك الضرب أكلته ذلك أو أكلته ذلك ها مؤكلته قل مثلا أكلته ذلك الأكل ضربته ذلك الضرب فذلك يدل على المصدر لأنه موصوف والمصدر صفة له. أما إذا لم يكن المصدر صفة فكيف نعلم بأن اسم الإشارة أصبح يدل على المصدر؟ إذا قلت لك ضربته ذلك، ذلك ماذا؟ قد يقال أن ذلك لا تدل على المصدر، وبما أنها لا تدل عليه إذن لا تنوب عنه. واضح؟ ابن عقيل يقول هذا المذهب غير صحيح، أنه لا بد بعد اسم الإشارة أن نأتي بمصدر ونجعله صفة، هذه اللابدية لا نوافق عليها. يجوز، نعم يجوز، أما أنه على سبيل الوجوب وعلى سبيل اللزوم هذا لا نوافق عليه. يقول وفيه نظر وفيه بحث وتأمل. فمن أمثلة سيبويه وهو إمام الناحو، ودائما يقول ما سمعه من العرب أو ما نقل عن العرب، يقول يمثل في كتابه، يمثل ظننت ذلك ذلك اسم إشارة، ويقول بأن ذلك نائب مناب المصدر، مع أننا لم نأتي بعد لفظة ذلك بماذا؟ بمصدر. أي ظننت ذلك الظن، فذلك إشارة إلى الظن، ولم يوصف به ولم نجعل الظن صفة لذلك، ولم يوصف ذلك به أي بالظن. وينوب عن المصدر أيضا ضمير المصدر لأنه يدل عليه. إذن لدينا قاعدة، كل شيء دل على المصدر جاز أن نجعله نائبا عن المصدر ويأخذ حكم المصدر. نقصد بالمصدر المفعول المطلق. التفتوا، ضربته زيدا، فالها ليست مفعول به لأن المفعول به هو زيد، أليس كذلك؟ إذن الها هنا هاء المصدر، فإذا هاء المصدر نابت عن المصدر. تقول في محل ناصب مفعول مطلق، أو في محل ناصب نائب عن المفعول المطلق. ضربته، ضرب فعل ماضي مبني على الفاء، ضربت بما أنها اتصلت بالتاء فهي مبنية على السكون، والتاء فاعل والها مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، زيد مفعول به. أي ضربته أو ضربت زيدان الضربة. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أعذب تحتاج إلى مفعول واحد فأعطيناها أحدا، أليس كذلك؟ إذن لفظة الها الضمير الموجود في أعذبه ليست مفعول به، فإذن هي مفعول مطلق ناب عن المفعول المطلق. أي لا أعذب أحدا من العالمين عذابان، واضح؟ لا أعذب أحدا من العالمين العذاب مفعول مطلق. وعدده أيضا عدد المصدر ينوب عن المصدر، ضربته 20 ضربتان، أو ضربت زيدا ضربتان، هذا عدد وليس مفعول مطلق. المفعول المطلق هو ضربت زيدا ضربان، أما ضربتان فهذا يدل على الواحد عدد، صحيح؟ أي ضربة واحدة، فإذا عدد المصدر يدل عليه. وكذلك هنا في المثال ضربته 20، لفظة 20 نابت عن المفعول المصدر. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فجلدة هنا تمييز أليس كذلك؟ و80 مفعول مطلق، أو قل نائب عن المفعول المطلق منصوب، لأن المفعول المطلق منصوب، وعلامة نصب 80 الياء لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث. والآلة، الآلة أيضا تدل على المصدر فتنوب عن المصدر، تنوب عن المفعول المطلق. ضربته صوتا، فالصوت، الصوت آلة الضرب، بما أنها آلة للمصدر إذن تدل على المصدر، بما أن الصوت آلة للضرب، الضرب مصدر، فآلة المصدر تدل على المصدر، فتقوم وتنوب منابه. فصوتا والأصل ضربته ضرب صوتين، أليس كذلك؟ فصوتا نابت عن المفعول المطلق، فحذف المضاف وهو ضرب، وأقيم المضاف إليه مقامة، المضاف إليه هو لفظ الصوت، والله تعالى. وما لتوكيد فوحد أبدا، وثن واجمع غيره وأفردا. يقول المصدر أو المفعول المطلق الذي يأتي لأجل التوكيد لا يجوز لك أن تثنيه أو تجمعه، لا يجوز لك أن تثنيه أو تجمعه، وإنما يجب عليك أن تجعله مفرد إذا كان يدل على التوكيد. أكلت أكلان، لا تستطيع أن تقول أكلت أكلين، أكلين تقصد بها ماذا؟ أنها توكيد، لا يجوز، واضح؟ فإذا المصدر الذي جاء به للدلالة على التوكيد لا يجوز تثنيته ولا يجوز جمعه. إلى هذا أشار ابن مالك بقوله وما لتوكيد فوحد أبدا، أي اجعله دائما مفرد. وثن واجمع غيره وأفرد غيره، أي المصدر والمفعول المطلق الذي يأتي لغير التوكيد، كأن يأتي لبيان النوع أو يأتي لبيان العدد، فإذا جاء لبيان النوع أو لبيان العدد يجوز لنا أن نأتي به مفرد، وأن نأتي به مثنى، وأن نأتي به جامع. وثن واجمع غيره، أي غير المصدر الذي جاء به للتوكيد، وأفرد أيضا. لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله، ولا يجوز جمعه، بل يجب إفراده، فتقول ضربت ضربا وذلك. لماذا لا يجوز التثنية والجمع؟ وذلك، هذا بيان لعدم جواز تثنية المصدر المؤكد وعدم جواز جمع المصدر المؤكد، لأن المصدر المؤكد بمثابة تكرر وإعادة للفعل، أليس كذلك؟ عندما تقول أكلت أكلان، فأكلان هو إعادة لأكلت، تكرار لأكلت، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والمبين للنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته ويجوز جمعه. فأما المبين، أما المفعول المطلق المبين للعدد الذي يدل على العدد، فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربت ضربتين وضربت ضربات، فضربتين يبين للعدد وضربات يبين للعدد، وهذا واضح، لأنه إذا جعلت المصدر يدل على العدد لا بد أن تسمح لي أن أثنيه، لا بد أن تسمح لي أن أجمعه، إلا كيف يدل على العدد؟ إلا فقط على العدد الواحد، ضربت ضربة، صحيح؟ فهذا يدل على العدد الواحد، ولكني ماذا أقول إذا أردت أن أجعل المصدر يدل على العدد 2 أو على الجمع؟ لا بد أن أثني المصدر، لا بد أن أجمع المصدر، هذا واضح. يقول وأما المبين للنوع المصدر المفعول المطلق الذي يبين نوع عامله فالمشهور أنه يجوز تسميته وجمعه إذا اختلفت أنواعه. إذا اختلفت أنواعه، خذ مثال: سرت سيري زيد الحسناء والقبيحاء، سرت سيري أنا أجيد التقليد، تقليد ومحاكاة سير ومشية الناس، فأستطيع أن أمشي مشية زيد وأستطيع أن أمشي مشية عمرو، فأنا اليوم مشيت مشية زيد ومشيت مشية عمرو، صحيح؟ فأقول مشيت مشيتي زيد وعمرو، فإذا مشيتي إذا كانت مشية زيد تختلف عن مشية عمرو، أما إذا كانت مشيتهما واحدة فلا يجوز التسميهما. واضح؟ التسمية في النوع جائزة إذا اختلفت الأنواع. هذا المثال يقول سرت سيري زيد الحسنة والقبيح، أنا مثلت بمثال أن المشية مشية زيد ومشية عمرو، مشية زيد تختلف عن مشية عمرو، فأنا سرت ومشيت مشية هذين. وتارة نعم وتارة زيد نفسه له مشيتان، له سيران، تارة يسير سير متواضع مشية الصالحين المتواضعين، وتارة يمشي مشية الخيلاء، فأنا مشيت مشيتي زيد الحسن والحسنة والقبيحة، سرت سيري زيد الحسنة، الحسن صفة لماذا؟ للسير، والقبيح أيضا صفة ثانية معطوف على الحسن،
يعني السير تكون هي
معطوف على الحسن،
هي تكون مصنف نعم
سيري حديثنا سير هي المفعول المطلق، ما عد النيابة هنا لا، حديثنا ليس عن النيابة، وإنما حديثنا عن أننا استطعنا أن نسمي المصدر الدال على النوع وهو سير، سرت سيري، واضح؟ وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تسميته، لا يجوز تسمية المصدر المبين للنوع، ولا يجوز جمعه قياسا، أي قياسا مضطردا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلولي أحد النقاط. وحذف عامل المؤكد امتناع وفي سواه لدليل متسع، يقول أن المصدر والمفعول المطلق إذا جاءنا ليؤكد فعله فهل يجوز لنا أن نحذف الفعل؟ إذا جئنا بمصدر مؤكد، يقول الفعل الذي يؤتى بعده بمصدر مؤكد هذا الفعل وهذا العامل لا يجوز حذفه، أما إذا جاءنا فعل وجئنا بعده بمصدر يبين النوع أو يبين العدد فهذا الفعل يمكن لنا ويجوز لنا أن نحذفه. واضح؟ وحذف عامل المؤكد امتناع، يعني حذف الفعل أو ما يقوم مقام الفعل الذي جاء بعده مصدر مؤكد امتنع حذف الفعل. وفي سواه لدليل متسع، أو نعم متسع، وفي سواه أي في سوى عامل المؤكد، في سوى عامل المؤكد يعني العامل الذي يأتي بعده مصدر يبين النوع، فهذا ليس عامل هو عامل المؤكد، في سوى عامل المؤكد يعني العامل الذي يأتي بعده مصدر يبين النوع، فهذا ليس عامل للمؤكد، عامل للمبين للنوع أو عامل للمبين للعدد، يقول عامل المبين للنوع وعامل المبين للعدد، وحذف عامل المؤكد امتناع وفي سواه لدليل متسع، أي امتنع حذف العامل فاه لدليل متسع، أي امتنع حذف العامل للمصدر المؤكد وفي سواه، أي وفي سوى عامل المصدر المؤكد متسع للحال لوجود دليل يدل على هذا العامل، لدليل يعني لوجود دليل متسع يعني متسع للحال، أي يجوز الحال. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه أي لأن المصدر لأن المفعول المطلق المؤكد لعامله متوق وجيء به لتقرير وتثبيت وتأكيد عامله وتقوية العامل، والحذف أي وحذف العامل مناف لذلك، أكلت أكلان فإذا جئنا بأكلان حتى نقوي أكلت حتى نقرر ونثبت هذا المعنى في ذهن السامع. التأكيد متى يحصل؟ يحصل بمجيء لفظين على معنى واحد، أليس كذلك؟ على معنى واحد، جئت مجيئان أو أكلت أكلان، فأكلت يؤكد عفوا أكلان يؤكد أكلت، هنا يحصل توكيد. فإذا حذف الفعل وهو أكلت يبقى أكلا وحده، فهنا أكلا لا يدل على التوكيد، لأن التوكيد لابد أن يتقدم شيء ثم تأتي بشيء آخر يؤكد الشيء السابق المتقدم. أما إذا حذفت الشيء المتقدم كيف يكون هذا الشيء اللاحق والمتأخر مؤكدا؟ لا يكون مؤكدا، فإذا لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. وأما غير المؤكد فيحذف عامله لوجود الدلالة عليه، لدليلين أي لوجود ما يدل عليه، جوازا يحذف جوازا ويحذف وجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد، سير زيد أي معناه صرت سير زيد، فإذا نعم عندما قلنا سير زيد الفعل معلوم معلوم من سياق الكلام، فإذا جاز لنا أن نحذفه فنقول سير زيد، ونستطيع أن نقول صرت سير زيد، فحذفه وذكره سيان، إذا حذفه يكون جائز. لمن قال لك أي سير سرت، أي سير سرت، إذا الفعل موجود في سؤال السائل فهو معلوم، فأستطيع أن أقول سير زيد، وأستطيع أن أجيبه بقولي سرت سير زيد. فإذا الذي يدل عليه ماذا؟ سؤال أو وقوع العامل في سؤال السائل. وضربتين، أستطيع أقول ضربتين وأحذف ضربت، ولكن إذا وجد ما يدل على الفعل وهو ضربت، عندما يسألني سائل فيقول كم ضربت زيدا، فأجيبه قائلا ضربتين، فضربتين هذا مصدر مبين للعدد، حذف فعله حذف عامله، والحذف هنا جائز لأن العامل دل عليه دليل وهو ماذا؟ وهو وجود ضربت أو وجود الضرب في ماذا؟ في سؤال السائل كم ضربت زيدا. والتقدير صرت سير زيد وضربته ضربتين. وقول ابن المصنف ابن الناظم بدر الدين إن قوله إن قول أبيه وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، سهو من أبيه. ابن الناظم في ألفيته يقول إن أبي سهى وقال وحذف عامل المؤكد امتناع هذا سهو منه، وإذا سهى فعليه سجدة السهو. نعم، لأن قولك ضربا زيدان، هذا ابن الناظم يرد على أبيه يقول أبتاه ضربا زيدان، ضربا أليس مؤكد، أليس ضربا مؤكد لضربته؟ فإذا كان مؤكد لضربته كيف تقول وحذف عامل المؤكد امتناع؟ مصدر مؤكد، ضربا مصدر مؤكد لضربته، وعامله محذوف وجوبان كما سيأتي. يقول ابن عقيل أم قول ابن الناظم بأن أبا سهى هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ما هو ردك عليه؟ يقول ردنا على دليله، يقول وما استدل به على دعوى من وجوب حذف عامل المؤكد ضربا زيدا، ضربا عامل مؤكد فحذف عامله وجوبا، ضربا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد لماذا؟ لضربته، ضربته محذوف وجوبا لماذا؟ لأن ضربا نائب عن ضربته، عوض عن ضربته، ولا يجتمع العوض والمعوض. يقول وما استدل به ابن الناظم على دعوى من وجوب حذف عامل المؤكد ليس منه، ليس من ماذا؟ ليس من حذف عامل المؤكد، وذلك لأن ضربا زيدا ضربا ليس من التوكيد في شيء، ضربا لا يدل على ماذا؟ على توكيد، ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيد. أنا بدل أن أقول اضرب زيد حذفت اضرب وماذا؟ قلت ضربا زيد، واضح؟ إذن ضربا ليس مصدر، ليس مصدرا مؤكدا لضربت أو لإضرب، حتى تقول أن أباك قد سهى، وإنما ضربا ينوب مناب اضرب. أنا بدل أن أقول اضرب زيد اليوم أريد أن أتفنن، بدل أن أتي بفعل الأمر أتي بالمصدر وأجعل المصدر ينوب عن فعل الأمر، إذن جيء بالمصدر لقصد النيابة عن فعل الأمر لا لقصد التوكيد، ليس من التوكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيد، لأن ضربا واقع موقع ومكان اضرب، فكما أن اضرب زيدا لا توكيد فيه كذلك ضربا زيدان. واضح؟ اتضح كلام ابن عقيل؟ ويبدو أن ابن عقيل اليوم أصاب. وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ابن الناظم ليست من باب التأكيد في شيء، يكون تراجع ألفية ابن الناظم في باب المفعول المطلق وتحكم على أن الأمثلة التي ذكرها ليست مفيدة للتوكيد، بس المفروض منك يا ابن عقيل أن تأتي بالأمثلة حتى نراها نحن وأنت، أليس كذلك؟ نعم، لعل بعضها يدل على التوكيد. نحن إذا سلمنا معك يا ابن عقيل في أول أيام شعبان المبارك بأن ضربا لا يدل على التوكيد فقد لا نسلم معك في بقية الأمثلة. نعم، وكذلك جميع، يقول وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه العامل، والمصدر عوض من العامل، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما. هذه علة جيدة، أنه لو كان المصدر يدل على التوكيد لجاز الجمع بين المصدر وبين العامل، لأن المؤكد يأتي مع المؤكد، ضربت ضربان فضربا مؤكد لضربت نجمع بينهما، ضربا زيدان ضربا لا يجوز أن نجمع بينه وبين اضرب، إذا أردنا أن نجعل ضربا نائب نائب عن اضرب لا يجوز أن نجمع بينهما، فعدم جواز الجمع بينهما يدل على أن ضربا ليس مؤكد للعامل المحذوف. يقول ويدل على ذلك أي على أن المصدر ليس مؤكدا للعامل المحذوف عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. ولكن ماذا ترد يا ابن عقيل على ابن الناظم لو انتصرنا لابن الناظم وقلنا أن هذا المصدر وهو ضربا زيدان جيء به ولوحظ به وظيفتين جئنا لأجل أن نجعله نائبا عن الفعل المحذوف وهو اضرب وهو أيضا مؤكد. أنت قلت بما أن لو كان مؤكدا لجاز الجامع بينه وبين اضرب، نحن نقول لا يجوز الجامع لأننا جئنا بضربان ضربان جئنا بها ضربا زيدان جئنا بضربان وجعلناه يقوم بوظيفتين، وظيفة النيابة عن اضرب فيصبح عوضا فلا يجوز الجمع بينهما، ونيابة التوكيد. فإذا بما أنه يقوم بهاتين الوظيفتين إذا لا يمكن الجمع بينهما بين اضرب وبين ضربان، لا لأن ضربا مؤكد لإضرب وإنما لأن ضربا عوض والعوض لا يجتمع مع المعوض. إذن قد ننتصر لابن الناظم ونقول بأن ضربا ينوب عن الفعل المحذوف وعوض عنه ويعمل عمله ينوب عنه في العمل. يعني بدل أن أقول اضرب زيدان، زيدان مفعول به لإضرب، أحذف اضرب وأقول ضربا زيدان فيكون زيدا مفعول به للمصدر، هذا معنى ينوب عنه. فضربا ينوب عن الفعل المحذوف ويؤكد الفعل المحذوف، قد يقال ذلك. وطبعا هذا القول لابد له من دعم بأمثلة. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيد ونحو ضربا ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، المصدر المؤكد لا خلاف بين النحاة في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا يعمل، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدان منصوب بضربان على الأصح، وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معنى اضرب وفي العمل، وعلى القول الثاني ضربا ناب عن اضرب في الدلالة على المعنى دون العمل. ولكن يمكن أن يرد على هذا أيضا بأن نقول إذا قلنا ضربا زيدان ضربا لم نجعلها مؤكدة، صحيح؟ لم نجعلها مؤكد ضربا، تسلم معنا يا ابن عقيل بأنه مصدر أو لا تسلم؟ تسلم معنا أو لا تسلم؟ يقول أسلم معكم. نقول له إذا سلمت معنا ارجع إلى بداية الدرس، درسنا اليوم بداية درس اليوم ماذا قلنا؟ قلنا إذا كنت تسمع يا ابن عقيل قلنا في بداية درسنا هذا اليوم توكيدا أو نوعا يبين أو عدد المصدر المفعول المطلق، إما أن يؤتى به للتوكيد وإما يؤتى به لبيان النوع وإما أن يؤتى به لبيان العدد. ضربا زيدان ضربا إذا لم تجعله مؤكد فهو يدل على أي شيء؟ يبين العدد؟ لا يبين. يبين النوع؟ لا يبين النوع. إذن يبين ماذا؟ أحد ثلاثة معاني، إما أن يبين التوكيد وإما أن يبين العدد وإما أن يبين النوع. إلا أن تقول قد نقول بأن المصدر يأتي لغير هذه المعاني الثلاثة، إذا قلت ذلك نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. نعم، يقول والحذف ظاهرا انتهى. والحذف حتمون، هذا يأتي بالدرس اللاحق لأن الوقت قد انتهى. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.